بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله نافعا مفيدا.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة لكم الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زال حديثنا موصولا حول شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلي في هذا اليوم أتحدث عن خلق من أعظم الأخلاق التي تميز بها النبي عليه الصلاة والسلام، وأخلاقه جدا كلها مميزة صلى الله عليه وآله وسلم. والخلق الذي أريد الحديث عنه هو الصبر. الصبر لا شك أنه من الأخلاق التي جاء الحظ عليها في القرآن والتأكيد عليها، والنصوص في هذا كثيرة. قل جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قل جل وعلا: قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فالآيات القرآنية فيها الأمر بالصبر والحث عليه والحض عليه، كذلك فيها بيان فضل الصابرين، وفيها بيان أجر الصابرين، وفيها الكشف عن حياة الأنبياء والصالحين الذين قامت على الصبر. وحينما نتأمل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام نجد بأن الصبر كان مما يتميز به صلى الله عليه وسلم منذ اللحظة الأولى التي قام بالدعوة إلى الله عز وجل، وهو قد اتخذ الصبر مطية وعنوان، ولذلك نصره الله عز وجل وأيده. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوذي من قريش إيذاء شديدا لكنه صبر، مثل ما يقول عبد الله بن عمر، يقول: بينما النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة ابن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام صبر صبرا عجيبا، حتى إن أبا جهل وأضرابه كان يؤذونه، يعني كانت الأذية ليست فقط معنوية أو بالقول، وإنما وصلت إلى الأذية البدنية المادية. والنبي عليه الصلاة والسلام في مكة ظهر صبره بجلاء، وأعطى درسا للأمة بل للبشر جميعا أو للثقلين على صبره عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صبره كان ظاهرا ودرس لهذه الأمة أن يتخذوا الصبر خلقا، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وصبر النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فقط مع الأعداء، بل كان حتى مع أحيانا مع أهل بيته، مع زوجاته، مع أصحابه. لما قسم قسمة في الأنصار أو في بعض الذين أسلموا حديثا يعني غضب الأنصار، قالوا كيف نحن الذين لنا السابقة ونحن ونحن. فصبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ما تركها لهم، وإنما جمعهم ووعظهم وقال لهم ما مقال بلغتني. ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ فغطوا وجوههم ولهم خنين، يعني من البكاء، تأثرا بمقالة النبي عليه الصلاة والسلام. صبر عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالغيرة، غيرة نسائه عليه الصلاة والسلام. الصبر هذا ليس فقط يعني اقتصر على حبس النفس، وإنما كانت له آثار وثمار، بأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما مكنه الله وأعزه ونصره لم ينتقم ويتشفى ممن آذوه، سواء كان من أهل مكة أو من غيرهم، وإنما عفى وصفح وارتفع عليه الصلاة والسلام. فالصبر من أهم الأخلاق التي يجب على المسلم أن يتحلى بها، وأيضا من المهم جدا أن المسلم ينظر في شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وفي أخلاقه ويأخذ منها، لأن الأصل الاعتساء بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للاعتساء به والاقتداء به ومتابعته وطاعته عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله في المجلس القادم بحول الله نتناول خلقا آخر من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، والرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، قل ما حكم الصلاة في، يقول من ركع قبل من ركع ولم ينتهي من قراءة الفاتحة. فيقول فضل الشيخ: إذا ركع الإمام وهو لم ينتهي من قراءة الفاتحة ثم ركع معه؟
الحمد لله. أولا، الإمام إنما جعل ليؤتم به، فلقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلف عليه. ولذلك إذا كبر الإمام للركوع وأنت لم تنتهي من الفاتحة، فالواجب عليك أن تتابع الإمام وأن لا تتأخر عنه، إلا إذا كنت مثلا في الآية الأخيرة من الفاتحة مثلا، وتعلم بأن الإمام سيستقر راكعا ويطمئن راكعا ولا يرفع قبل أن تنتهي مثلا، وهي مجرد ثانيتين أو ثلاث ثواني أو أقل، فتأتي بهذه الآية الأخيرة من الفاتحة. أما إذا كنت في منتصف الفاتحة وركع الإمام، فالواجب عليك أن تتابعه، ولا شيء عليك، لا سجود سهو ولا غير ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة، بعد تفضل.
عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
وفضيلة الشيخ دكتور عزيز فرحان أخونا ناصر صالح والمستمعين.
تفضل تفضل.
طال عمرك اليوم فضيلة الشيخ تكلم عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عدة حلقات سابقة.
نعم.
طال عمرك أنا بعطيك صورتين ونرى فضيلة الشيخ من ناحية الشرعية شو يقول. في مرة أنا شخصيا يعني كنت أسوق سيارة وخطأت خطأ بسيط جدا، يعني شوي غفلت ولفيت على الأخ هذا، فعمل لي كمشكلة كبيرة، تعال لازم أوديك مركز مش مركز وهذا. قلت يا ريال نحن ما غلطنا هذاك الغلطة، وأنا ما خرج من السيد مالي. قال لا، وقال لي كلام حتى جارح، يعني قال لازم أنا أدبك بهالصورة يعني. المهم عقب روح، ولما روح بعد شفط بالعجلات. هاي الصورة. الصورة الثانية طال عمرك مرة هذا قلت لكم في حلقة سابقة.
نعم.
كان واحد مركب أخوه الصغير، طفل صغير، أخوه ابنه ما أعرف والله منه، فعند الإشارة وقفنا وضربت له هرن وسلمت عليه، قلت الولد ترى قاعد يتحرك واحتمال ممكن يطيح يعني. والله رد عليه رد يعني قاسي، قال منو حضرتك؟ قلت والله حضرتي محمد. قال أنا ما أقصد كذي، أنت مدير المرور؟ الأول ما أكون مدير المرور، ترى أنا آمر بالمعروف أو أنا
نصيحة
الولد أو هذا النصيحة أن الولد لا تأذى. هذا السؤال. السؤال الثاني، قبل فترة أيضا اتصل أحد الإخوة وكان حالف بالطلاع ووضح الصورة، وانتو حولتوه على المحكمة.
نعم صحيح.
لماذا لو هذا الإنسان حلف بالطلاق وكان متزوج من أكثر من زوجة، زوجتين أو ثلاث أو أربع، فهنا الطلاق يعني لو اعتبرنا يقع على أي وحدة، الأولى الثانية الثالثة الرابعة، دون أن يحدد هذا الشخص، وممكن بعدين حتى القاضي يطلق ويطلق أي وحدة من هاي الأربعة. وجزيتم خيرا، السلام عليكم.
جزاك الله خير. بعد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله. دوم أبو
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا كلا أبو خليفة تفضل.
الله يسلمك. كيف حاجة الدكتورة لعنزي؟
هيا كلا مرحبا أبو خليفة، أهلا وسهلا.
الله يسلمك. يا أخبارك؟
أقول
لك عندي سؤال الأول، ما حكم اللي هم في الشعباء في نصف شعباء يقولوا لك درجي عالم هذي شو عاد
إن شاء الله؟
زين. والسؤال الثاني عندي مثلا الحرمة ما عندها أولاد بس عندها بنية، كيف ترك، كيف يتوزع الترك هذه؟
كيف
مثلا
توفيت؟
ايه توفيت مثلا أختي أنا توفيت،
تركت بنت
من زوجها الأولي، الزوج الثاني ما عنده حد.
إن شاء الله. جزاك الله خير وخليفة. إن شاء الله. أوكي. إن شاء الله. جزاك الله خير وخليفة. نعم. جيب نصيحة للأسئلة. أبو عايدة سأل يقول بالنسبة للبعض يقول من الناس عندما يحصل بينك وبينه في الطريق أو في مكان عام، يعني نصحته مثلا أو بينت له خطأ، أو مثلا حتى لو يقول في المسألة اللي يقول أخطأت خطأ بسيط، يقول عليه خطأ يقول يعني بسيط جدا، يقول لف عليه بالسيارة أو شيء من هذا القبيل من غير قصد، فيقول يعني جاء قال كلاما جارحا وهو غضبان، يقول ذهب الثاني، يقول الحالة الثانية يقول عندما نصحته لم يتقبل النصيحة وكأن يعني غضب من هذا الأمر، فيريد منكم الشيخ توجيه نصيحة له في يعني هذا الأمر.
الحمد لله. أولا يعني لولا وجود الأخلاق السيئة لما عرف الناس الأخلاق الطيبة، فوجود الجهل، وجود الغضب، وجود الحمق، وجود كذا، أبرز الأخلاق ولله الحمد الظاهرة الطيبة لدى كثير من أهل الإسلام، والناس ليسوا سواء في مسائل الأخلاق، فيختلفون، منهم من يوفق إلى جملة عظيمة من الأخلاق، ومنهم من يوفق إلى بعض الأخلاق، ومنهم من ليس لديه خلق، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك الأخلاق من السهل جدا أن يدعيها الإنسان، لكن من الصعب جدا أن يترجمها ترجمة عملية في المواقف الصعبة، فمثلا في حوادث السيارات، في مثلا ما ذكره الأخ الفاضل أبو عايدة حينما حصل حادث بسيط وحينما قدم نصيحة مثلا، هنا تظهر الأخلاق السيئة والأخلاق الطيبة. فطبعا يعني الحوادث هذه من قدر الله عز وجل، ولا أعرف، ما أدري، في حدود علمي واطلاعي أن أحدا يقصد أنه يعمل حادث، ما أعرف أحد يتقصد عمل حادث إلا يكون إنسان فاقد لعقله أو إنسان مخمور مثلا أو مجنون، أما يتقصد ما في. ولذلك مهم جدا أن الإنسان لما تستقر عنده هذه القاعدة حينما يحصل حادث أنه يعني يلتمس العذر لأخيه، وأنه ما قصد هذا الشيء، وإنما حصل خطأ، وهذا الخطأ قد يكون بتفريط وقد يكون بغير تفريط، ولكن تبقى دائرة الخطأ، فالإثم مرفوع والضمان موجود. ولذلك واجب على الناس أن يتقوا الله عز وجل وأن يلتزموا الإسلام ظاهرا وباطنا، للأسف الشديد الآن بعض الناس التزامه بالإسلام شكلي لكن يختبر ويسقط من أول اختبار في مثل هذه المواقف. يعني الحادث هذا كان المفترض أن يتحمد الله بالسلامة لصاحبه الحمد لله، يعني مثل ما يقول العقلاء في الحديد ولا في الأنفس مثلا، الحمد لله على السلامة، طرد الله شر أكبر من هذا الحادث البسيط. هذا الكلام، كلام العقلاء، كلام المنطق، كلام اللي فعلا يلتزمون الأخلاق الطيبة. العجيب ليس هذه قد يحصل فيها يعني مثلا استفزاز، وبعض الناس يقول لك أنا سيارتي جديدة وكذا، فتغيب عنه لحظة الحلم والصبر، وربما يحضر المسألة الغضب ويوجد هذا. العجيب الحالة الثانية اللي ذكرها أخونا أبو عايدة، وهي النصيحة التي قدمها لأجل يعني هذا الطفل، لوالد هذا الطفل الذي يعرضه للخطر بمثل هذه الصورة، فيرد عليه هذا الرد الفج والقاسي والغليظ، وبدل أن يقدم الشكر. لا شك بأن هذا يدل على يعني سوء خلق، يدل على ضعف الإيمان، لأن الشرع والمنطق والعقل والعرف كلها تشير إلى أن الواجب على هذا الشخص أن يشكر هذا الإنسان، يقول جزاك الله خير، شكرا، ما قصرت، يعني شيء من الكلام الطيب. ليش؟ لأنه هو ما أمره بمنكر، وما أمره بمفسدة، وما نبهه على يعني ما نبهه على مسألة خطيرة جدا تعرض هذا الإبن للخطر، أو تعرضه للتلف، أو تعرضه لفقد شيء من أعضائه. فمقابلته بمثل هذه الصورة تنم عن سوء خلق والعياذ بالله. والحمد لله يا أبو عايدة إن هذه حالات فردية وليست سلوك عام ولله الحمد، أغلب الناس ولله الحمد، ونحن نجرب هذا أحيانا في طرقنا، تجده الحمد لله يعني عنده من الخلق العظيم الذي يتعامل به في مثل هذه المواقف، الشيء الذي يحمد عليه ولله الحمد أهل الإسلام، يعني من الشكر ومن الثناء ومن الدعاء. لكن دائما سبحان الله العظيم الحالات الشاذة هي التي تؤثر وتبرز. فالحمد لله، الحمد لله على يعني منته وفضله على أهل الإسلام، فالغالب عليهم ولله الحمد، يعني الشكر والثناء والحمد، وأيضا تسجيل مواقف جيدة في مثل هذه الأشياء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة بنورة، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بنورة.
أحبكم بالله يا شيخ.
حبك الله، جزاك الله خير بنورة.
جزاكم الله خير على البرنامج.
حياك الله، بارك فيك.
عندي سؤالين أو ثلاثة أسئلة للشيخ.
تفضل.
السؤال الأول يا شيخ، وقت الصلاة، إذا دخلنا وقت الصلاة وكان حذالي اللي يكون على يميني ولا على يساري، فمثل اليوم صلاة العصر، فيتثاوب ويتثاوب بصوت عالي ويحط يد يعني، فأنا مش استمزاج هو يعني يخليني ما أنتبه للصلاة. فعدة مرات سواها يعني في الثلاث ركع، كانت طائفتين ركع في ثلاث ركع، يعني حسبت له استغفر الله وقت الصلاة أنه فوق العشر مرات سواها يعني. وبغيت أنبه، لكن تعرف هالأيام الإنسان ما يقبل النصيحة من شخص. والسؤال الثاني عندي عند دخولي للمسجد، ولما عند الإقامة أنتبه للمصلين، ففي بعض المصلين ما استغفر الله يعني ما أحب أصلي حذالهم، لأنهم شديد يعني كثيرين الحركة، نفس ما قلت لك يثاوب بصوت، خلاص متعود أن ثواب يثاوب هذا الصوت. وروائح الثانية فتخليني يعني مثل استغفر الله، يعني أنا ما بحسن عنهم ولا شيء، لكن نفسيتي ما أدري كيف تكون، يعني تخليني أفكر وايد، ليش هذا يثاوب، ليش بهذا الصوت، يعني صوت عالي عالي يا شيخ، لو مثل لك إياه حين بعد يعني مو باللي هذا. أنزين. والشيء الثالث نرجو من الشيخ الدعاء لي عند سواقة السيارة، فأكون إنسان عصبي يعني نفس ما قال، يعني إذا ما حب واحد ما فتح لي الدرب، إذا ما أدري كيف يعني ما أجيب أكلك، ما أنا عدت بشيء بس بلفظ يعني.
إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
جزاكم الله،
جزاك الله خير بنورة، حياك الله يبارك فيك. نجيب الشيخ سؤال أبو خليفة، أول سؤال أبو عايدة فضل الشيخ يقول، إذا كان شخص عنده أكثر من زوجة وحلف بالطلاق دون أن يحدد يعني إحدى هذه الزوجة، في هذه الحالة فضل الشيخ يقول على من يقع الطلاق؟
الحمد لله، إذا أطلق ونوى الجميع وقع على الجميع، أما إذا نوى واحدة فإن النية النية تقيد المطلق في أصح أقوال أهل العلم من علماء الأصول. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو خليفة يسأل عن ما يحصل في النصف من شعبان مع توزيع الحلوى وغيره ما يسمى ب.
والله السؤال هذا يتكرر كثيرا في كل وقت وكذا، والأجوبة كثيرة، فأعتقد لو رجع إلى الأجوبة السابقة لأن يتكرر باستمرار وفي لت وعجن وخوض في هذه المسألة ما ينبغي. يعني المسألة الإنسان ما دام عرف واعتقد يكفي يكفي، أما اللت والعجن والقيل والقال ومرة في كل يعني شهر من شهر شعبان تطرح هذا يطرح هذه الأسئلة وكذا، وأغلب الناس عنده خبر وعنده علم، فأنا ما أيد هذا، لأن دائما الأسئلة اللي تثير الناس وتربك الناس وكذا ينبغي تركها، والإنسان ممكن يسأل بشكل خاص، لأن مثل هذه الأسئلة يعني في الغالب أن الثمرة من ورائها يعني إرباك الناس وإشغال الناس وكذا. ولنا سنوات في هذا البرنامج والسؤال يكرر، يعني في كل شهر شعبان يكرر، فأنا ما أنصح والله بطرح مثل هذه الأسئلة المكررة التي هي مملولة، أصبحت مملولة، يعني أصبح الإنسان يمل حتى من قضية الإعادة واللت والعجم فيها، فممكن يرجع الأخ الفاضل إلى الأجوبة السابقة يكون أفضل في مثل هذا الأمر.
أيضا الشيخ يقول امرأة توفيت وتركت بنتا، فيقول كيف توزع.
لاحظ الآن مثل مسائل الفراء الدقيق، يعني شوف الأخ أول سأل تركت بنت، طيب أكيد تركت زوج، فهنا المشكلة. ولذلك دائما نقول بأن مسائل الميراث الرجوع فيها إلى المحكمة. الآن عندنا رجل امرأة ماتت تركت بنت، طيب عندها زوج؟ بيكون الجواب نعم، لأن استفدنا من خلال سؤال الأخ لمحنا بأن عندها زوج الثاني، طبعا هي البنت هذه من زوج الأول،
يكون عندها أخ أو عندها.
ولذلك الآن التركة بين البنت وبين الزوج، الزوج له النصف، عفوا الزوج له الربع والبنت لها النصف، وإذا كان هناك لها أخ مثلا فإنه يأخذ الباقي لأنه عصب. أما الزوج أخذ الربع لوجود الفرع الوارث، لوجود الفرع الوارث، وإذا لم يكن فرع وارث أخذ النصف. وأما البنت فلأن نصيبها النصف إذا لم يكن معها أخ معصب، وأما الأخ الشقيق فإنه عصبة. فهذا طبعا ليس فتوى وليس جواب للأخ، وإنما أنا أذكر، وهذا كثير ما يحصل، يعني تطرح سؤال مثلا يقولك والله مات شخص عن كذا، طيب عن كذا في غيره؟ الآن المحكمة إيش يعملون؟ يسمون ماذا يسمى
حصر الورثة،
حصر الإرث، أحسن، في صكوك اسمها صك حصر الورثة أو الإرث. ليش حصر الإرث؟ حتى يعرف من هو الذي يرث ومن هو المحجوب. فلذلك أخي الفاضل السؤال هذا يوجه إلى المحكمة، والمحكمة ستطلب إثباتات من الجهة اللي من الأهل أهل المرأة، وسيحصرون التركة ويقولون هذا له كذا وهذا له كذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أسامة، تفضل. نعم تفضل أخ أسامة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمحوا لي أشكركم على هالبرنامج.
الله يبارك فيك. جزاك الله خير أخ أسامة.
وإياكم يا الله. أنا عندي سؤال بسيط. إذا الواحد إلا يكون بحياته عمل ذنب أو عمل خطأ وتاب لرب العالمين عن هذا الذنب اللي هو يخطأ،
نعم
إن شاء الله نسأل الله قبول التوبة وأنه ربنا يهدينا للطريق الصواب. السؤال هو أنه الواحد بعد حياته هاي، طبعا هو توقف عن الذنب، الواحد بعد حياته بعد 10 سنوات 20 سنة، هل من الممكن أنه رب العالمين يعاقب نفس الذنب اللي هو عمله بحد من أقاربه بأهله بعياله، ولا هل الذنب أو الإثم يقع بس في حساب يوم القيامة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير خسام، واضح السؤال.
وإياكم شكرا.
تسمع إن شاء الله جامعة الشيخ. نعم. بنورة فضل الشيخ سأل عن الصلاة، يقول بجنب شخص قد يشغله عن صلاته يذهب عنه الخشوع، يقول مثل التثاؤب بكثرة بصوت عالي، فيقول في هذه الحال يعني كيف أتصرف؟ وأيضا يقول عند دخول المسجد عند الإقامة قد يقول أتجنب بعض الأشخاص أن نصلي بجنبهم لكثرة حركتهم أو روائح غير ذلك فالشيخ من هذه الأمور التي قد تذهب الخشوع تشغل في الصلاة.
الحمد لله أخي الفاضل بارك الله فيك ورضي الله عنك. يعني أنت عندك خطوة واحدة فقط لم تبذلها وهي النصيحة، وأنا أجزم بأن الأخ هذا الذي شكوت من تثاؤبه أنا أجزم يقينا بأنه لا يتثاؤب على الدوام والاستمرار، هي حالات قد يكون مرهق متعب مجهد، فممكن أنك تقدم له النصيحة بشكل فيه رحمة، تقول له يا طول العمر يا الحبيب يا الفاضل أنا شفتك كم مرة وكذا، وأنا سمعت العلماء يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كره التثاؤب في الصلاة، ومن تثاؤب من يعني غلبه أن يكظم في الصلاة. تقدم له نصيحة بشكل حبي وودي وأخوي فيه رحمة وفيه شفقة، إن استجاب الحمد لله لك الأجر والثواب وله الأجر والثواب، وإن لم يستجب فلك الأجر أيضا لك الأجر. وأنا أجزم بأن هذا الأخ ما هو دائما يتثاوب إلا أن يكون مريض مثلا، وبعدين أنت لست ملزم بأن تصلي بجواره، يعني لك الحق في الاختيار مثل سؤالك الثاني، ما دام أنك تقول والله أنا في شخص أتضايق منه يتثاوب دائما أو يظهر صوت أو يكون سبب من أسباب الخشوع ودخلت ورأيته في طرف أحد الصف يعني من هنا أو من هنا، ما في بأس أنك تروح هناك، ما له علاقة هذه في صحة الصلاة أو في نقصانها أو في شيء من هذا القبيل.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول يريد منكم الدعاء، يقول عندما يعني في السيارة قد يحصل لبعض الأمور، يقول أغضب إذا شخص لم يفتح لي الطريق أو غيره، يقول أغضب قد اتلفظ بعض الألفاظ.
الحمد لله، حديثي أخي الفاضل كان اليوم عن الصبر. الصبر حقيقة ليس شعار يرفع ولا لافتة يكتبها الإنسان ولا دعوة، لا الصبر واقع، فأنت الله يبارك فيك نحن ندعو لك والآن ندعو لك، أسأل الله تعالى أن يفرغ عليك الصبر وأن يمن عليك بخلق الصبر، لكن ما يكفي تحتاج إلى تدريب عملي مع الدعاء، لابد أن تعود نفسك على الصبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. ونعطيك ترجمة يعني عفوا أعطيك تدريب عملي إن صح التعبير، اليوم مثلا أو بكرة حاول تجرب وأنت الآن مثلا في طريقك وواحد سكر عليك أو ما فتح لك الدرب، واصبر وشوف سبحان الله أثر ذلك على نفسك، تشوف بأنك فعلا سعيد وبأنك فعلا مرتاح وبأنك فعلا انتصرت على نفسك الأمارة بالسوء وانتصرت على الشيطان اللي يجعل يكبر هذا يجعلها ورم في صدرك وقلبك على هذا الشخص المسكين، يمكن قد يكون كبير في السن قد تكون امرأة. كم من الناس أخطأ على من أمامه وتبين رجل في السبعين أو امرأة مسكينة أو إنسان حديث عهد بقيادة السيارة يعني يرتبك فيندم الإنسان، ولذلك أحسن الظن إنه ما شافك إنه كبير في السن عنده تخوف في القيادة عنده كذا وكذا. إذا قدمت هذه الصورة الذهنية في نفسك عن هذا الشخص صدقني بترتاح، وبعدين تبدأ تجعل هذا لك عادة ونفسك إلى قضية يعني الصبر والحلم منقادة، وتجد سبحان الله سعادة ولذة تختلف عن قضية لأنك إذا غضبت وتلفظت الآن أرضيت الشيطان وأسخطت الرحمن، لكن إذا كتمت غضبك ومسكت لسانك وما تصرفت تصرفا ممكن أنه يؤذي الآخرين ستجد بحول الله تعالى سعادة عجيبة في صدرك تتلذذ بها. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليك بالصبر.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ السامة يقول إذا الشخص عمل ذنبا وأخطأ ثم تاب إلى الله عز وجل، يقول بعد سنوات 10 سنوات أو 20 سنة هل يعاقب الله عز وجل في أحد أقاربه وأبنائه؟
الحمد لله. أولا يا أخي الفاضل ما ينبغي للإنسان أنه دائما يحمل مثل هذا مثل هذه المشاعر أو هذه الأمور، أو إذا وقع يرتب عليها مثل هذا، هذاك ممكن للذين مثلا استمروا على الظلم وعلى الخطيئة وعلى الذنب وعلى المعصية وأصروا على ذلك، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم العقوبات، لكن ما دام تاب الله عز وجل أرحم الراحمين، ولذلك إذا تاب العبد غفر الله ذنبه ومحى سيئته بل يبدلها يوم القيامة حسنات، وإذا حصل بعد ذلك ابتلاء بمرض أو بوفاء أو شيء لا يربط الإنسان هذه بهذا، هذه الدنيا أصلا من قال لك بأن الدنيا هي دار سرور ولذة على الدوام؟ سرورها مؤقت ومشوب أيضا بكدر، خلقت على كدر وأنت تريدها صفا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة نار. التفسير الصحيح يا أخي الفاضل لما يحصل للإنسان الذي تاب إلى الله عز وجل أن هذا من نوع من أنواع الابتلاء الذي يرفع الله عز وجل به درجة العبد وخطيئته، عفوا يرفع الله عز وجل به درجة العبد ويمحو خطيئته ويعلي منزلته. فلا تفسر هذه الأمور بهذا الربط، فسرها بأن الله عز وجل أراد لك خير وأن هذه هي الدنيا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل إلى نهاية حلقة اليوم، وإن شاء الله عندنا مجموعة من الأسئلة عبر الرسالة النصية القصيرة نجب عنها في لقاء الغد. سؤال حكم زراعة الشعر، أيضا آخر سؤال آخر عن كيف يغسل من زرع شعره في الوضوء، أيضا سؤال آخر يسأل عن طريقة تحصين ورقية الأطفال وكيف نتصرف يقول مع الأطفال كثير الصراخ والشغب، وأيضا سؤال آخر من مستمع آخر أيضا سأل عن علاج السهو في الصلاة وكيف يتعامل مع من يعني في صلاته يسهو كثيرا ويوسوس كثيرا. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال علي سعيد ومن الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.